نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد حفظه الله تعالى، الأصل الثالث ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى. وهذا فاعلم يا طالب العلم، فهذه هي وصفية أهل السنة، لا هم إلى قوم ضيعوا الهدي الظاهري بدعوى أن الأصل أن الدين في القلب، كذا يقولون، حتى ضيع أقوام الصلاة ذاتها بدعوى أن الدين في ماذا؟ في القلوب. وأقوام آخرين اشتد تمسكهم بالهدي الظاهري إلى حد أن قلوبهم خراب من ذكر الله عز وجل، أن قلوبهم خراب من ترك ذكر الله عز وجل. وإنما أهل السنة وسط ما بين هذين الطرفين، فهم يتحلون بماذا؟ بعمارة الظاهر، أو يأخذون بعمارة الظاهر والباطن، فلا هم إلى هؤلاء ولا هم إلى هؤلاء. وهذه وسطية عزيزة من وسطية أهل السنة، الجمع ما بين ماذا؟ صلاح الظاهر والباطن. وهنا نجيب على شبهة يا طلبة العلم، شبهة وجوابها، فالذين يقولون بأن الإسلام لم يهتم بالهدي الظاهري أو بالأمور الشكلية بدعوى أن الإيمان في القلب، وبدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن ينظر إلى قلوبكم، فهم جد مخطئون. نعم مخطئون، آثمون، كاتبون على الشرع والدين والرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التلازم بين الظاهر والباطن شهدت به النصوص. إذا أول ما نجيب به على هذه الشبهة التلازم بين صلاح الظاهر وصلاح ماذا؟ الباطن. فمتى صلح الباطن انعكس صلاحه على ماذا؟ على الظاهر. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. يبقى علامة صلاح الباطن صلاح ماذا؟ صلاح الظاهر، كما علمت من حديثه عليه الصلاة والسلام. كما نجيب ثانية بأن الأخذ والعمل بصلاح الظاهر مؤثر في ماذا؟ في صلاح الباطن. فالباطن يستمد صلاحه من ماذا؟ من عمل ماذا؟ الظاهر، بدلالة الحديث الصحيح: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذان جوابان على تلك الشبهة. ولذا رتب الإسلام لعنا وهو وعيد شديد على من ترك شيئا من صلاح ماذا؟ الظاهر، على من ترك شيئا من صلاح الظاهر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اللامس والمتنمص. وفي ذلك دلالة على اهتمام الإسلام بماذا؟ بصلاح الظاهر. شبهة وجوابها، وأسوأ مما سبق تقسيم الإسلام إلى قشر ولباب، وتلك إذن قسمة ضيظة. وإنما الكل دين، قال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. يعني الذي تسمع من بعض الشباب يقول لك: هذه أمور شكلية، أو يقول لك: هناك موضوعات أهم أو أمور أهم. صحيح، إن اهتمام المسلم بأمور الأمة العظام أو شؤون الأمة العظام ما ينبغي أن يكون على حساب أمور أخرى مشروعة، كما رأيت من أمر عمر. قلت: وفي قصة عمر مع الشاب الذي أسبل ثوبه، خير شاهد ودليل على أن اهتمام المسلم بعظائم الأمور لا يمنعه من أن يأخذ بكل الدين أو بما دونها. فهذا عمر يقول للشاب، وبينه وبين الموت لحظات، وهو الخليفة. ما نقول: لماذا لم يهتم عمر باستخلاف ماذا؟ آخر مكانه، وهو في شأن عظيم. إنما ترى عمر يسأل أقل الناس، إنما ترى عمر يدخل عليه الشاب فيقول له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ومن عجب أن هؤلاء جعلوا اللحية والنقاب والجلباب من المظاهر الشكلية، بين إذا تزوجت ابنته أخذ بكل المظاهر الشكلية. تجد الواحد منهم يقول لك: إيه يعني، دع هذا لأمور أهم. صحيح، نحن الآن في شغلة أعظم، فإذا تزوجت ابنته يقول يعني لابد من الشبكة عشان دي مسألة يعني عرفية والناس وشكلية وهكذا. فإذا تزوجت ابنته أخذ بكل المظاهر الشكلية لتعلم أنه ليس بصاحب دعوة حق، إذ علامة صاحب الدعوة الحق وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. واسمعوا هذه القصة الطريفة عن بعض شيوخ تركيا واسمه الشيخ عاطف إسكلفي، إذ قدم إلى القضاء في تركيا بتهمة لبس العمامة، فقال له القاضي: أنتم أيها الشيوخ غارقون في السفسطة، الواحد منكم أيها الشيوخ يجعل لبس العمامة دينا ولبس البرنيطة بدعة وكفرا، وهذا قماش وهذا قماش، البرنيطة قماش والعمامة قماش. فقال أيها القاضي: أرأيت إلى العلم وراءك وهو علم تركيا، أيمكن لك أن ترفعه وتضع مكانه علم بريطانيا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فبهت الرجل وأصدر حكما قضائيا مرا بإعدام الشيخ، بإعدامه هكذا. يبقى من الغارق في السفسطة؟ لما نقدس نحن الحجر الأسود باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، باسم الدين، تمام، تقف الدنيا فوق رؤوسنا فتقول هذا حجر وتلك وثنية. ولما يقدس حافظ إبراهيم الأهرامات فيقول: وبناة الأهرام في ثالث الدهر كفون الكلام عند التحدي، ما يعتبرون هذه وثنية، مع أن حجرنا مقدس باسم الله، وتلك الأهرامات من قدسها؟ وما هي إلا مقبرة، هي في التوصيف التاريخي مقبرة لفرعون، كان يقول: ما أريكم إلا ما أرى، أو كان يقول: أنا ربكم الأعلى. إذا من الغارق في السفسطة إذن؟ واسمع جواب الإمام مالك على تلك على هذا التقسيم من قديم: إذ جاء رجل مالكا رحمه الله تعالى فقال: يا مالك، أسألك سؤالا صغيرا. فغضب مالك وقال: قبح الله رأيك، وهل في ديننا صغير؟ قبح الله رأيك وهل في ديننا صغير؟ أما قال ربك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أذن بهذا التقسيم، بتقسيم الإسلام إلى قشر ولباب؟ وتلك إذن قسمة ضيزة. بل اعلم أن الشيء في وقته دين لا يزاحمه غيره فيه، وهذا ما يعرف بالعبادة الفضلة. فأعظم الدين في وقت الذكر هو الذكر، لا يحضره القرآن. يعني لو الرجل في أذكار الصباح أو أذكار المساء فهذا الوقت وقت ماذا؟ الأذكار، فتلك أفضل العبادة، لأن هذا ماذا؟ وقتها. وفي وقت الصلاة فتلك أفضل ماذا؟ العبادة. فلتعلم هذا. ولأمر المسلم كما قال رب العالمين: آمنا به كل من عند ربنا. قال الإمام الدكتور بكر بن أبي زيد محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، إظهار السنة بشيئين: أما الأول العمل بالسنة، وتلك علامة حب الرسول الكبرى، التمسك بالسنة. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وانظر إلى هذه الصور المضيئة في التمسك بالسنة، فهذا علي رضي الله عنه لما جاءت فاطمة تشكو النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو إليه ما تجد من مشقة وتعب في أعمال بيتها، فاسمعوا هذا جيدا وخذوا فائدة كبرى. وتعلمون أن الرحى قد أكلت يدها، وتعلمون أنه قد اشتكى ماذا؟ صدرها من ماذا؟ من رفع الماء. وما أدراك ما مهنة فاطمة، وما أدراك ما مهنة فاطمة. وكنت أقول في بعض أبيات الشعر وصفا للزوجة الصالحة: فعائش أصابت من كل علم، وفي مهنة بيتها نقول زهراء. فخديجة إذ هي مطلب الرجال، فخديجة إذ هي مطلب الرجال، وفي بليغ القول نقول خنساء. فأقول وفي مهنة بيتها نقول زهراء. فاشتكى صدرها فذهبت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما، فأبى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد لأهله وأولاده أن يعيشوا عيشة ماذا؟ الكد والتعب. نعم اسمعوا هذا، الكد والتعب، يا من تطلبون الراحة. واعلموا أن حقيقة الحياة الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالذي يطلب الراحة على ظهر هذه الأرض هو واهم. والإمام أحمد سئل متى يجد المرء طعم الراحة، قال في الجنة، في الجنة. فيا من تطلبون الراحة فاسمعوا هذا، وكم تطلبون الراحة في طلب العلم، تقول نرجو من تخفيض الدروس أو المواد أو كذا، نرجو من كذا إلى آخره، وهيهات هيهات لما توعدون. فأبى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لها فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. هذا الحديث فيه معنى غالي، أن يستعين الإنسان بالذكر على ماذا؟ على المشاق والمتاعب والصعاب. فإذا أغلق عليك فهم شيء فاستعن بالله ذكرا له، وإذا وجدت من المشقة في أمر فاستعن بالله ذكرا له. وانظر لما كانت صخرة عظيمة في الخندق لا تأخذ منها المعاول، قال إني نازل إن شاء الله، فأول ما أخذ المعول وقال بسم الله صارت الصخرة كثيبا أهيل. وتجد من فقه إخواننا عمال البناء أهل الصعيد الطيبين، فهم في هذه المشاق والصعاب، الرجل يصعد إلى أعلى الأدوار وينزل ذهابا وعودة على ما يحمل فوق كتفيه صحيح من عشرات الكيلوغرامات إن لم يكن مئات، ولكن لما كان من ذكر الله على لسانه هان عليه ما كان فيه. أرأيت أموت على دين هؤلاء؟ لأنه دين الفطرة، فكيف يستعينون بالذكر على ماذا؟ كما في حفر الخندق كان يرجزهم ابن رواحة: فالله لولا الله ما اهتدينا حتى أقاموا هذا الخندق المانع العسكري الذي لم يشهد التاريخ مثله، بدليل أنه لم ينهار. انهار خط بارليف، انهار خط ماجينو، ولكن الخندق وقف ماذا؟ ثابتا، حفظ الله به المدينة، قمة الهندسة العسكرية هذا الخندق. فقال لها: سبح 33، واحمد 33، وكبر 34. يبقى في هذا الحديث أن الذكر أصل في تهوين ماذا؟ صعاب الأمور. ثم ماذا؟ قال علي: فما تركت ذلك مذعا لمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحافظة على السنة، ما تركته مذعا لمنيه ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحدهم: ولا في ليلة صفين، يعني ليلة المعركة والجيوش في ترقب وحذر، قال: ولا في ليلة صفين. شوف لما كان محافظا على هذه السنة وفقه الله عز وجل للعمل بها في الزمن الصعب، في الزمن الصعب، فتمسك بالسنة، تمسك بها ولو كنت وحدك، ولا تستوحش، فإنك على الحق المبين. نعم. واسمع إلى هذه القصة: لما كان بعض ولاة الأمر من بني العباس أراد أن يشتري الذهب لامرأته، فاستدعى كل باعة الذهب في بغداد، فلما دخلوا عليه وجلسوا فجاء الأمير فقاموا جميعا إلا من رجل واحد، وهذا خلاف الهدي والسنة، إذ كان الصحابة ما يقومون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لداخلين، مع أنه أحب إنسان إليه، فلم يقم الرجل. فقال أمير العباسيين يسأله عن سر ذلك، فالرجل أقام السنة في يوم فرط فيها من؟ الجميع. ثم انظر كيف دعا إليها. قال له: يا أمير المؤمنين، إني أجل أمير المؤمنين أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب، إني أجل أمير المؤمنين أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: لا أشتري إلا منه. فاشترى منه ب30,000 من الدنانير. يبقى انظر، لما تمسك في السنة في وقت عز فيه السنة، جعل الله السنة باب رزق عظيم، وهذا أرحب أبواب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. فتمسك بالسنة. وفي قصة أخرى ذكرها بعض الرواة للتمسك بالسنة، وهي قصة عزيزة أيضا للعمل بالسنة، ذاك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوما في الصلاة، فجاء جبريل فأخبره بما في نعليه من خبث، وبهذا يشرع لغير المصلي أن ينبه المصلي ولو كلاما، كما قال الصحابي لهم: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، بادروا فخلعوا نعالهم، بادروا فخلعوا نعالهم. إذن فإظهار السنة ونشرها للعمل بها، ثم ماذا؟ الدعوة، الدعوة إليها. وهذا ابن عمر من شدة تمسكه بالسنة انحرف عنهم في طريق الحج يوما، فدخل ما بين جبلين، فلما سألوا عن ذلك قال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول هاهنا. فتمسك بالسنة إلى حد ماذا؟ أنه بال في ذات الموضع الذي بال فيه رسول الله. ومن هنا حذر تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره، أن تصيبهم فتنة، فتنة. كما أثر عن بعض الشباب قال له لسعيد بن المسيب، إذ أراد الشاب أن يخرج من المسجد، قال: لا تخرج من المسجد، إذ لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق أو رجل خرج لحاجة وهو يريد أن يعود. فقال ولكن أصحابي بالحرة. قال سعيد قلت لك لا تخرج من المسجد بعد الأذان، مرددا عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج الشاب فسأل سعيد عنه فقال بلغ الحرة فوقع على قدمه فكسرت ساقه، وقع على قدمه فكسرت ساقه. قال ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، والدعوة إليها دلا على الله بعلمك وسمتك وعملك. نعم، وقد قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني أجننتم فلا تعقلون. فيا طالب العلم إنك لعلى ثغر عظيم فاعلم، فكن دالا على الله عز وجل بعلمك وماذا وعملك. ولذلك المرء منا تذهب بركة العلم بماذا؟ بتركه العمل، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن، فانظر لما نقضوا الميثاق ذهبت بركة العلم فحرفوا الكلمة عن مواضعه، فحرفوا الكلمة عن مواضعه. ومن هنا رأيت أن بعض السلف إذا أراد أن يراجع الحديث عمل به، أراد أن يراجع الحديث ماذا؟ عمل به. ولذا قالوا علم بلا عمل كمثل الذي أنفق كنزا ولكن في ماذا؟ في غير سبيل الله عز وجل. قال دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، والله تعالى الموفق والمستعان. وإلى درس الفقه إن شاء الله عز وجل. نعم ضرر، طيب لا بأس به. ومعنا اليوم يا طلبة العلم ضرر عفيفية نسبة إلى العلامة الشيخ الإمام عبد الرزاق عفيفي ابن محمد ابن عطية النوبي رحمه الله تعالى. وشيخنا عبد الرزاق النوبي رحمه الله تعالى هو أحد علماء الأمة الكبار، ولكن الرجل لم يكن صاحب شهرة، نعم، ولذلك لا يعرفه إلا خاصة طلبة العلم. وهو المصري الذي نشأ ببلدة شمشور من أعمال محافظة المنوفية، ودرس وتتلمذ بالإسكندرية حتى حصل على الدراسة العليا من الأزهر قبل أن يتحول الأزهر إلى جامعة، وسافر إلى بلدة الحجاز، وهناك انطلق مؤلما مدرسا حتى بلغ منصب نائب الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء في دولة الحجاز. فهو يعد قرينا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن أكبر تلاميذه في المملكة لتعلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فإذا كان التلميذ بوزن الشيخ محمد بن صالح العثيمين فكيف الأستاذ إذن؟ ومن تلاميذه أيضا العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أيضا، وهو من تعلمون فقها، وهو من تعلمون دعوة وعلما، وهو من تعلمون منهجا وسلوكا. ف فهذان تلميذان من كبار تلامذة شيخنا المترجم له وهو الشيخ عبد الرزاق ابن عتيفي ابن محمد عطية النوبي. الدرة الأولى من الدرر العتيفية: ما كان من سمت شيخنا رحمه الله إذ وصف بأنه يؤثر الصمت ولا يتكلم إلا عند الحاجة ولا يزيد عن المطلوب منه وكان لا يتشدق في الكلام. فهذه أبرز صفات الشيخ، بل وتلك الصفة العلم على شخصيته، إذ كان رحمه الله تعالى قليل الكلام، وإذا تكلم يقصر الكلام على ماذا؟ على قدر الحاجة والمطلوب لا يزيد، فضلا أنه لا يتكلم إلا لحاجة، ومن هنا ليعلم طالب العلم أنه بحاجة إلى الصمت أكبر من حاجته إلى الكلام، حتى قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وإليك بعض فضائل الصمت لتقف على حقيقته، وما أبعد من ألف في فضل الصمت وهو الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا. ولذلك ينبغي على كل طالب علم أن يأخذ حظا من ماذا؟ من الصمت، وإن استكثر من هذا فطيب حسن، وحسبك فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بأنه ماذا؟ طويل الصمت أو السكوت. إذا هذا هو أول فضائله، أن طول الصمت ماذا؟ سنة ومعلم من معالم شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما أن الصمت يبعث على التفكير، بينما الكلام يقطع التفكير، والمرء متى صمت بين الكلمة والكلمة خرجت الثانية أفضل من الأولى. إذن فالصمت يبعث على ماذا؟ على التفكير، كلما صمت كلما كان ذلك مبعثا على التفكير، والفكرة شيء عظيم، إذ كل أمر كل خير مرده إلى ماذا؟ إلى الفكرة، كل خير مرده إلى الفكرة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. كذا لا تنسى أن اللسان مزل، حتى كان بعضهم يقول: لساني سبع فإذا تركته أكلني، إذا تركته أكلني. وتذكر سلامتك من زلل اللسان، لأنك متى سكت لم تقع في الزلل والخطأ. نعم، وكثرة الكلام شهرة ورياء، كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: أدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية. نعم، كما أن كثرة الكلام سبب للوقوع في ماذا؟ في الخطأ، كما قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، كثر سقطه وغلطه. نعم، ثم أقول: وكيف السبيل إلى تلك الخصلة وهي طول الصمت؟ يكون ذلك يا طالب العلم أولا بكثرة ذكر الله عز وجل. متى تعود لسانك على ذكر الله لم يألف ماذا؟ الكلام مع الناس وإلى الناس، واستوحش من كثرة الكلام مع من؟ مع الناس. ثانيا، قلة مخالطة الناس. وصدق يحيى بن معاذ الرازي: يبقى السبيل الثانية لطول الصمت قلة مخالطة الناس. وصدق يحيى بن معاذ الرازي إذ يقول: اجعل مخالطة الناس كالنار، والنار إن لم تنير فإنها تحرق. وترى أن مخالطة الناس اليوم على الدرب الثاني لا على الدرب الأول. فما أكثر ما تحرق مخالطة ماذا؟ الناس اليوم. إذا هذا هو السبيل الثانية لطول ماذا؟ لطول الصمت، قلة مخالطة ماذا؟ الناس. السبيل الثالثة كثرة الشواغل. ولذلك ما يحسن أن يجلس أحدكم بلا خطة. فاجعل لنفسك خطة، ولتكن يومية، ولتكن نهارية، ولتكن شهرية، ولتكن سنوية. لماذا لا يضع المرء منكم خطة في عامه أنه يقرأ 10 كتب، أنه يراجع القرآن أو يحفظ كذا أو كذا منه، ثم يجعل الخطة السنوية خطة شهرية، ثم يجعل الخطة الشهرية خطة أسبوعية، ثم يجعل الخطة الأسبوعية خطة يومية. ما يمنعك؟ فالإنسان متى صار بلا نظام صار بلا هدى، بلا هدى. فخطط لمستقبلك الإيماني والعلمي والدعوي أنك في هذا العام تنهي كتاب كذا، أو تقرأ 2 أو 3 مجلدات من كبش الباري، ثم تجعل هذه الخطة السنوية شهرية أنك في هذا الشهر تنتهي من كتاب الطهارة كاملا، ثم تجعل هذه الخطة الشهرية أسبوعية أنك تنتهي من 5 أبواب من كتاب الطهارة في هذا الأسبوع، وهذه 5 أبواب تقسمها على الأيام، هذا اليوم أقرأ بابا من أبواب كتاب الطهارة، باب الذكر عند دخول الخلاء مثلا، باب صفة الوضوء، وهكذا وهكذا. كثرة الشواغل. ما يحسن أن يكون أحدكم بلا خطة وبلا شغلة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا يلتقي وقول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا قول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن، لأن المرء منا لو حاسب نفسه على الدقيقة ضاعت اليوم فلن تضيع غدا. لو حاسب نفسه على ما فعل اليوم من الذكر ومن القرآن لاستدرك في ماذا؟ في غده. أما إذا ترك من الخطة والنظام جاء اليوم ثم الذي بعده ثم الذي بعده، ذهبت أيامه. وما أشد الندم إذ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وأنذرهم يوما وترى أهل الجنة يندمون على أيام من أعمالهم كانت بلا ماذا؟ بلا طاعة أو ذكر، أو لو كان فيها كذا أو كذا. فهذا شيخنا يؤثر الصمت، يقل الكلام، كلامه للحاجة، يقتصره على المطلوب، لا يتشدق في الكلام، لا يتشدق في الكلام. فاضرب بسهمك يا طالب العلم، والله تعالى الموفق والمستعان، وبه التوفيق. قال الإمام محمد، وهو ابن علي الشوكاني رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر.